أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان مبنى المحقق الكوحي يرحمه الله في كيفية إفادة الجمل الخبرية للدلالة على الطلب اللزوم، وقد كيف الدلالة وفقا لمبنى بالنحو التالي، وهو أن معنى الجملة الخبرية في مقام بيان الطلب يختلف عما هي عليه حين استعمال الجملة الخبرية في مقام الإخبار، فهناك مقامات. فهي في مقام الإخبار مستعملة لإبراز الحكاية، ليس إلا ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. أما في مقام الطلب فهي تجعل المادة في ذمة المكلف، وتحمل على الوجوب، يكون هذا الطلب لزوميا بحكم العقل كما تقدم، لأن المادة عليكم السلام عندما تجعل في ذمة المكلف تكون ذمة المكلف مشغولة، ولا فراغ منها بحكم العقل، ولا فراغ منها إلا بامتثالها، لأن العقل يحكم بتحصيل الفراغ منها قضاء لحق مولوية المولى. وأشكلنا على المحقق الخوئي في هذا المبنى بما سبق منا من أن هذا ليس ببيان لكيفية دلالة الجملة الخبرية على الإلزام، وإنما هو بيان وتفسير حقيقة الحكم التكليفي المستفاد من الجملة الخبرية. كما قلنا هناك، ما أفاده المحقق الخوئي هو بيان لحقيقة الحكم التكليفي المستفاد من صيغة يفعل. كذلك نقولها هنا، قوله إن الجملة الخبرية إذا استعملت لإبراز الإنشاء فهي تجعل المادة في ذمة المكلف، ويأتي دور العقل بالحكم بإفراغ ذمة المكلف عما اشتغلت به. هذا بيان وتفسير لحقيقة الحكم التكليفي المفاد بالجملة الخبرية. الإشكال الثاني هو إذا كانت الجملة الخبرية تفيد جعل المادة في ذمة المكلف، وكانت أيضا صيغة إفعال تفيد جعل المادة في ذمة المكلف، وكانت مادة الأم تفيد جعل المادة في ذمة المكلف، ومادة الطلب تفيد جعل المادة في ذمة المكلف. يلزم حينئذ، يقول يلزم حينئذ الترادف لجميع المبرزات للتكليف، فإن كل مبرز للتكليف يرادف المبرز الآخر دون فارق بين الإبراز للتكليف بصيغة افعل والإبراز للتكليف بالجملة الخبرية معا. والحال أننا نجد فوارق بين هذه المبرزات للتكليف، فإذا الماتن يقول أيها المحقق الخوئي لا بد أن نقول إن الإبراز بالجملة الخبرية للإبراز للطلبي وللإلزام من المكلف هو إخبار عن ثبوت شيء في ذمة المكلف ويستفاد الطلب أو الإلزام بهذا الشيء كمدلول التزامي معي. ولا نستطيع أن نقول إن الجملة الخبرية بحد ذاتها دالة على الطلب كصيغة إفعل، لا بد أن نقول إنها دالة على الإخبار بثبوت شيء في ذمة المكلف، ويكون هناك لازم لهذا الإخبار كأنه هو الداعي الذي جعل المكلف يخاطب المكلف بالجملة الخبرية لإرادة الطلب بهذه الكيفية، فهناك داعي نعم. والدلالة على الطلب آتية من خلال الداعي. طيب، ثم قال الماتن يحفظه الله من هنا لا بد لنا أن نبين كيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب وفقا لما نرتئيه نحن معي؟ نعم، هذا يقول أقرب أن نقول، يعني نقول للمحقق الخوئي يرحمه الله فسر دلالة الجملة الخبرية على الطلب بهذه الكيفية الأفضل لك توجيها لكلامك. نعم، مضافا طبعا قبل أن نبين ما يريد الماتن بيانه، فقد أشكل الماتن على المحقق الخوئي فيما تقدم بأن لا نستطيع أن نقول إن العقل هو الحاكم بالإلزام، لأن حكومة العقل بالإلزام إنما تأتي في مرتبة متأخرة بعد كون هذه الصيغة صيغة تسعة أو مادة الآم أو مادة الطلب أو الجملة الخبرية يستفاد منها الإلزام، ونعرف أن هذا الإلزام باعتباره حكم صادر ممن تجب إطاعته، فيأتي دور العقل بوجوب الإلزام. لذلك يقول ولعل الأولى أن يقال إذا كانت الجمل الخبرية يستفاد منها وتستعمل لإنشاء الطلب، والمستعمل يخرجها عما وضعت له. وضعت لماذا؟ للإخبار عن ثبوت شيء لشيء. وهذا المعنى يقول يستعمل في لغة العرب ولا تأمل في استعمال الجمل الخبرية في مقام الإنشاء والطلب. لكن ينبغي أن نقول إنها استعملت بهذه الكيفية. ما هي الكيفية؟ بهذه الكيفية أننا نخبر عن أنه ثبت شيء في ذمة المكلف في المستقبل، إذا صح التعبير. ثبت شيء في ذمة المكلف في المستقبل، ولذلك لاحظوا ما لتبادر الحكاية بالنسب الخبرية عن النسب التامة. ما هو مو هي تقول ثبت هذا الشيء لهذا الشيء، لا لا، تدلل على الطلب لكن دون طلب المادة والبعث إليها. فإرادة الطلب والبعث بالجملة الخبرية يبتني على عناية. لابد أن نضيف، قلنا ماذا؟ قرينة خارجة عما هي موضوع له. جملة الخبرية وضعت فقط ليس إلا للإخبار، ثبوت شيء لشيء أو نفي عنه. نعم، وهذا وضحناه. يقول في الفرق بين الإنشاء والخبر، نعم، يقول لا يبعد عدم خروجها في المقام عن أن تكون إخبار عن ثبوت شيء في ذمة المكلف في المستقبل. إذن لا يبعد عدم خروجها في المقام عن الخبرية، فهي مستعملة في مقام الحكاية والإخبار عن حال المطلوب منه أو المنهي عنه بلحاظ ما ينبغي أن يقع بسبب الطلب أو النهي المتوجهين للمكلف. أي فكأن حضور المكلف واستعداد المكلف للامتثال وكون المكلف في مقام الامتثال قد أخذ مفروض الوجود، والإخبار بوقوع الفعل من قد فرض كأنه قد تحقق وثبت، أو الإخبار بأنه ينبغي أن لا يقع هذا الفعل منه وعدم الوقوع كأنه قد فرغ منه. ولذلك يقول بوقوع الفعل منه أو عدم وقوع الفعل منه يبتني على المفروغية عن ذلك، إما لاعتقاد المتكلم ذلك الآمر، أعتقد أن هذا المأمور خوش آدمي، فعندما يطلب منه الإيد إيتاء الصلاة أو الحج راح يمتثل، النهي عن الفعل القبيح راح لا يأتي به، يدعو. نعم، بسبب ظهور حاله في الاتيان بما طلب منه والترك لما نهي عنه. او ان نقول ان هذه الجملة الخبرية عندما نأتي بها تخبر عن ثبوت شيء في ذمة المكلف في المستقبل، فيستفاد منها تشجيع المكلف على الاتيان بما أخبرت الجملة بثبوته في ذمته، أو أنها ترغبه تشجيع وترغيب من باب واحد يعني ما في فرق، أو تخوفه. هذا لا باب ثاني، أي تخويف غير التشجيع كما تعلم. أو نقول هذا الوجه الأول، إذا عرفنا الآن هذا الوجه الأول، عرفنا خلاصة الوجه الأول. خلاصة الوجه الأول أن الجملة الخبرية لا تزال تخبر عن ثبوت شيء في ذمة المكلف مستقبلا، ولكن يستفاد منها إما بالتخويف أو التشجيع أو الترغيب باعتبار حال المكلف واستعداده للامتثال، يستفاد منها الطلب. عرفنا بهذه الكيف
قرينة خارجية
بالحال، اي قرينة طبعا قرينة، مو هي مدلول الجملة بذاتها. او بهذا الوجه الثاني، الاخبار عن ثبوت شيء في ذمة المكلف تعليقيا منوطا بكون المكلف في مقام الامتثال لما طلب منه، وفي مقام الانتهاء والترك لما حضر عليه ومنع منه. فاذا ماذا لما نأتي بجملة خبرية نقول الصلاة ثابتة في ذمة عمرين، يعني شنو؟ باعتبار ان عم خوش ادمي من راح يمتثل، فاخبرنا عن وجوب الصلاة وطلب الصلاة منه بهذه الكيفية معلقا على حالة كونه خوش ادمي راح يأتي بما طلب منه. فإذا هذا الإخبار تعليقي باعتبار كوني خوش آدمي، تبعنا؟ يعني الله يمتنع. أما نقول بالوجه المتقدم أو بهذا الوجه اللي يسموه وجه خوش آدمي، معنى؟ كيف؟ وعلى كلا الوجهين يكشف عن ثبوت الطلب أو النهي، يصير الجملة الخبرية كاشف عن ثبوت الطلب من المكلف او نهي المكلف عن امتثال ما نهي عنه، لكن باعتبار ماذا؟ كونه مدلول، اي لكونها ملزومين للمدلول اللفظ الجملة، مو تصير الجملة الخبرية بحد ذاتها دالة على الطلب ودالة على النهي، بل دالة باعتبار ان الطلب مدلول التزام. أي وهو وقوع الفعل وعدم من المكلف من حيثية كون خوش آدمي مطيع طيب. وبهذا يمكن توجيه دلالة الجملة الاسمية على الطلب. إذا جاءتنا جملة اسمية ها تكون دالة على الطلب بإحدى هذين النكتتين أو بأحد هذين الوجهين، وإن كان العلماء لم يفصحوا عن هذين الوجهين ولم يبينوا كيفية دلالة الجمل الاسمية على الطلب، بس احنا الآن عرفنا ليش تكون دالة على الطلب. واحد الوجه الأول كون الجملة الخبرية جائية لتثبت شيئا في ذمة المكلف في المستقبل، والمكلف طيب ومؤمن وخوش آدمي كما قلنا وعنده استعداد لأن يمتثل، فيكون الاتيان بالجملة الخبرية في تشجيع أو ترغيب أو تخويف، ويكون هذا الترغيب أو التخويف كمدلول التزامي دال على الطلع. شفنا شنو؟ هذا الوجه الأول. أو بهذا الوجه الثاني الذي أفاده المات، وهو أن عندما نقول الصلاة ثابتة في ذمته زيد. ايش معنى هذا الكلام؟ يقول معنى هذا الكلام ان وجوب الصلاة معلق على كونه طيب خش ادمي، فمعلق على انه راح يمتثل، فدلت على الطلب والانشاء باعتبار كونه مؤمن راح يمتثل لا يعصي. عرفنا؟ فمدلول التزامي. من هنا نعرف ان الجمل الاسمية دائما اذا جاءت تكون دالة على الطلب والالزام او الطلب اللزومي في احد هذين التوجيهين. فنقرأ قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحاج. هذا إخبار، لكن هذا ما يدل، ماذا يدل عليه؟ لكون اللي جاي حج إنسان يريد أن يتوب وأن ينوب وأن يتاب من قبل الله، يريد التوبة والإنابة والثواب، فيحمل على الإخبار بعدم وقوع هذه الأمور من الحال. معنى؟ ليش؟ باعتبار أحد الوجهين المتقدمين. عرفنا؟ وكيف كان؟ يعني سواء قلنا بأحد هذين الوجهين أو قلنا بما قال به الآغيون في التوجيه، فبعد فرض ظهور الجمل المذكورة في بيان الطلب أو السجن، إما لسوق الجملة في مقام الإنشاء مجازا، يعني خرجت أما أخرجت أما وضعت له موضوع للإخبار فاستعملت في الإنشاء، أو أنها باقية على الإخبار كما قلنا لكن في مدلول التزامي بأحد الحيثيتين اللتين نحن أوردناهما، أو للإخبار بالوجه المتقدم، فالظاهر من المرتكزات الاستعمالية سوق الجملة لبيان أصل الطلب، ولله على الناس حج البيت يعني فليحجوا مع أي، وما كان للمؤمن أن يسرق يعني فلا يسرق معي. فالظاهر من المرتكزات الاستعمالية سوقها لبيان أصل الطلب والسجن لا خصوص الإلزامي وغير الإلزامي. انتبه، دلالتها على الطلب اللزومي من أين إذن تستفاد؟ هذه فذلك أخرى وحيثية أخرى الماتن يريد أن يبينه. يقول نرجع إلى ما قلنا فيما تقدم، إذا كانت الجملة الخبرية دالة على الطلب بأحد التكييفات المتقدمة، كيف إذن يكون الطلب لزوميا؟ دالة على الطلب، مقتضى الطلب، مقتضى أن المطلوب منه يأتي بالمطلوب إلا أن يحصل، ما يمنع ذلك، فتكون دلالتها على الإلزام لاندراجها تحت قاعدة المقتضي والمانع التي وجهنا بها دلالة صيغة إفعال على اللزوم على كل، لا خصوص الإلزام أو الطلب غير الإلزام، ولا بنحو تكون مرددة بينهما، يعني هي أما دل على هذا أو دل على ذلك، أو مع مطلق الطلب أو الزجر لتكون مجملة، نقول هي دل على الطلب لكن طلب لزومي أو غير لزومي ما ندري، فلا لا لا ما في إجماع، بل نقول إنها دل على الطلب اللزومي إلا أن تأتي قرينة صارفة لها عن الطلب اللزومي، أي لعين ما سبق أوردناه في الصيغة من صلاحية الصيغة للإلزام وغير الإلزام، لأن قلنا الصيغة دالة على الطلب طلب الالزام او غير الالزام. اي لكنها تصرف الى الالزام باعتبار دليل المقتضي والمانع الا ان يأتي ما يدلل على وجود المانع، وحينئذ يتجه حمل اطلاق الجمل الخبرية على خصوص الطلب اللزومي للوجه المتقدم الذي اوردناه في صيغة اسعد من دون خصوصية لا في ذلك، يعني كل ما دل على الطلب يكون دل على مطلق الطلب، سواء بمادة الامر بصيغة افعل بمادة الطلب بالجملة الخبرية، واستفادة الطلب اللزومي انما يكون بهذه الفذلك التي اوردها مات. طبعا كما انه يتجه حمل الجمل الاثباتية منها الواردة عقيب النهي، واذا حللتم فاصطاد، او في مورد توهم النهي على مجرد الترخيص في الفعل كما قلنا، يعني ما تدل على الالزام. لماذا؟ لان قلنا ان الدلالة على الطلب انما يستفاد من المرتكزات العرفية، وواضح ان صيغة افعال الاتية بعد النهي او توهم النهي لا تكون دالة على ذلك على مجرد الترخيص في الفعل وحمل الجمل السلبية منها الواردة عقيب الامر او في مورد توهمي. اذا قلت لك مثلا عليك ان تأتي بصلاة جعفر كل ليلة جمعة، ثم قلت لك لا تأتي بصلاة جعفر كل ليلة جمعة، ومعنى اني احرم عليك الاتيان بها، بمعنى ان الاتيان بصلاة جعفر ليلة الجمعة غير واجب. فيقول وحمل الجمل السلبية منها، يعني جملة خبرية لكن دالة على السلب، اقول مثلا لا يجب صلاة جعفر على المكلف في ليلة الجمعة عقيب الامر او في مورد توهم الامر على مجرد الترخيص بالتام. لماذا؟ لان المتيقن سوقها لبيان احد الامرين، سوق هذه الجمل الخبرية الاتية في عقيب الحظر او توهم الحظر او عقيب الامر وتوهم الامر للدلالة على الترخيص، ليس الا دون الطلب او الزجر لعدم ظهورها جمل خبرية، لعدم ظهورها في الالزام بالفعل او التام. لماذا؟ لانه لا يستفاد الالزام الا من ناحية وجود ما يدلل على الالزام بحسب المرتكزات اللغوية عرفة، فهي اما ان تكون مستعملة في انشاء الاذن واسع مجازا، او مسوقة للاخبار عن حال الفاعل في فرض تعلق ارادته بالفعل او الترك جريا على مقتضى الساعة. والخلاصة انها لا هنا لا تدلل على الالزام، يعني صيغ الجمل الخبرية الاتية بعد الحظر او توهم الحظر وصيغ الجمل الخبرية حال كونها دالة على النهي وآتية بعد الأمر أو توهم الأمر لا يستفاد منها الإلزام بالترك وهناك الإلزام بالفعل، وإنما يستفاد منهما ماذا؟ السعة، وأن الإلزام يسوق له سائغ له أن يدع يترك. نعم عندنا هنا أيضا مطلب في غاية الأهمية أورده الماتن في الفصل الخامس بعنوان سعة كل من الأمر والنهي موضوعا وحكما. هذا المطلب يورده الأصوليون تحت هذا العنوان، وهو أو يقول هكذا: تحت ما يستفاد من الأمر والنهي. ويقولون أنه إذا ورد أمر من المولى دلل هذا الأمر على أنه يكتفى بامتثاله بفرد واحد، لأنه يحقق ماذا؟ قضية ما أمر به. وإذا ورد نهي دلل هذا النهي على الإلزام بترك كل فرد، لأنه لا تنعدم الطبيعة إلا بانعدام كل أفرادها. هنا الماثل يأتينا بمقدمة، المقدمة تبين لنا الحيثية التي يبتني عليها أو تبتني عليها هذه النتيجة التي نحن أوردناها، وهو أن دلالة الأمر على الاكتفاء بامتثاله بصرف الطبيعة ودلالة النهي على أنه لا يمتثل إلا بترك الأفراد بأجمعها، هذه الدلالة لا بد أن تكون قد نشأت من تقييد وإطلاق للطبيعة المأمور بها تارة والمنهي عنها تارة أخرى. وذلك يعني بيان هذا المطلب يتوقف على فهمي القول أو الأمر والنهي فهم الأمر والنهي الواردين من الأمر والنهي. أنا عندما أقول لك صلي لا تكذب لا تشرب الخمر لا تنوم لا لا لا، هذه نواهي، صلي صم زكي نواهي. هنا عندي ثلاثة أشياء: أنا الآن الصادر مني الأمر، وعندي الأمر اللي هو طلب، وعندي المأمور، وعندي الطبيعة المأمور بها. كم شيء عندي؟
أربعة
أشياء. الآن نريد أن تغض الأمر عن شيء واحد لأنه بحث، وهو الأمر أو النهي، لأن تقدم الكلام عليه، وتنظر إلى ثلاثة أشياء: الأمر والمأمور والطبيعة. معنى واضح. الآمر عندما يأمر له مقصد وله هدف وغاية، كل آمر لا يأمر إلا لوجود ملاك ومناط للأمر. فإذا تعرفنا في مراحل متقدمة عرفا على مناط وملاك الأمر كما في الأوامر العرفية، الآن لدينا القانون في الخارج، فإذا كان الباحث يفهم مناط صدور هذا القانون وملاكه في صدوره من المقنن وأن ملاك القانون هو ضرورة امتثال الأمر مثلا ليلا أو نهارا أو في أوقات محددة. فدلالة الأمر لا يقال ها هنا على أن الأمر يدلل على أنه عندما أقول لك مثلا سر مجتازا للإشارات الضوئية دون توقف، ولكن أعلم أن هذا الأمر أو الإجازة إلى صح التعبير بالسير إنما هي مقننة بأوقات محددة، أشهر محددة، زمان محدد. فبعد لا يقال إن هذا الأمر مثلا دال على الإطلاق باعتبار غير مقيد فيستفاد مثلا منه الإطلاق، أو أنه امتثاله يكون باعتبار مرة واحدة سر واجتاز مرة واحدة، أما في المرات الثانية فأحتاج إلى دليل. كل هذا الكلام لا يعني، لأنني أعرف مناط وملاك كيفية صدور الأمر من الآمر والمقنن، وعندي حالة خاصة. الحالة الخاصة الثانية هي أن لو غضضت الطرف عن ملاك صدور الأمر من لدن الأمر ونظرت إلى ماذا؟ المأمور، والمأمور به نعم والأمر، الأمر والمأمور به أي والمأمور ثلاثة أشياء، سأجد بين هذه الثلاثة نسبة، بمعنى أن الأمر والمأمور والمأمور به بينهما علاقة ترابطية. الأمر أقول لك صلي، وعندي الصلاة وعندي أنت، لكن هذه العلاقة الترابطية الثلاثية دل على نسبة، هذه النسبة المستفادة من الأطراف الثلاثة نسبة تستفاد من الأطراف الثلاثة. نعم، نجد أن طرفين من الأطراف الثلاثة لا يمكن أن نتحدث عنهما بإطلاق أو تقييد، وهما ماذا؟ الأمر والمأمور. يبقى فقط المأمور به وهو الصلاة، لماذا لا يمكن أن نتحدث عن الأمر والمأمور بأنهما دالان على الإطلاق أو التقييد؟ واضح، لكون كل من الأمر والمأمور معنى شخصاني جزئي، والمعنى الشخصاني والجزئي لا حديث لنا في دلالته على الإطلاق أو التقييد. فيبقى الكلام إذن مكمنه محله وموئله الطبيعة المأمور بها، الطبيعة في حالة الأمر تختلف عن الطبيعة في حالة النهي، ولكن هذه الطبيعة بحد ذاتها قابلة للتقييد تارة وللإطلاق تارة أخرى. وبما أنها قابلة للتقييد والإطلاق فيكون مصدر وموئل استفادة دلالة الأمر على أنه يمتثل بالإتيان بصرف الطبيعة، والنهي على أنه لا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد، يرجع إلى إطلاق وتقييد الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا